بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، في الدروس الماضية توقفنا عند رسالة لشيخ الإسلام رحمه الله في تفسير قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذه الرسالة ذكرها العلماء الذين ترجموا لشيخ الإسلام ضمن رسائله وكتبه التي كتبها. وهذه الرسالة بناها رحمه الله على مسألتين. المسألة الأولى هي في تفسير هذه الآية وبيان معنى الصراط المستقيم، ثم بيان الذين انحرفوا عن الصراط المستقيم المغضوب عليهم والضالين الذين هم اليهود والنصارى، وبيّن سبب الغضب على اليهود وسبب الضلال عند النصارى، وهو أن اليهود علموا ولم يعملوا، والنصارى عملوا دون علم، ولا يتحقق الصراط المستقيم إلا بالعلم والعمل معا. والمسألة الثانية في هذه الرسالة هي مسألة الغلو التي حصلت عند اليهود والنصارى وكانت سبب وقوعهم في الشرك. والغلو الذي حصل هو أحد أسباب مظاهر الشرك، وقد أطال فيه شيخ الإسلام رحمه الله في هذه الرسالة، وبالذات فيما يتعلق بالغلو بالأنبياء والصالحين، وأن الله سبحانه وتعالى ميز بين حقوق الأنبياء والصالحين وبين حقه سبحانه وتعالى. فحقوق الأنبياء طاعتهم وتوقيرهم وتعزيرهم وتعظيمهم واحترامهم، وحقه سبحانه وتعالى هو العبادة، ولا يجوز أن يوضع حق الله سبحانه أن يوضع حق الله سبحانه وتعالى في الأنبياء والصالحين. هذه تقريبا هي أهم المسائل في هذه الرسالة، مسألتان: المسألة الأولى متعلقة بالآيات ومعناها، والمسألة الثانية متعلقة بقضية الغلو وأنه أحد أسباب الشرك. وهذه المسألة الثانية هي السبب في كون جامع الفتاوى الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله وضع هذه الرسالة في التوحيد وفي توحيد الألوهية بشكل خاص، فإن الغلو من أعظم الأسباب التي انتشر من خلالها الشرك في الألوهية، كما سيأتي بيانه بإذن الله تعالى. أما المسألة الأولى فقد تقدم الحديث عنها في الدروس السابقة، وهناك كلام بديع لابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد في المجلد الثاني من النسخة المحققة، عقد مسألة خاصة بهذه الآية وبين فيها كثير من الطرائف والفوائد، وقد استقاها رحمه الله من السهيلي، له كتاب في بدائع الأفكار استفاد منه كثيرا فيها. من ضمن المسائل التي أشار إليها ابن القيم رحمه الله مسألة لطيفة، وهي أن الله عز وجل قال: اهدنا الصراط المستقيم، ثم قال: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قوله صراط الذين أنعمت عليهم هنا تعرب على أنها بدل من الصراط الأول، فقوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم هي بدل من الصراط المستقيم وتوضيح وبيان له. والمسألة هي المقام هنا مقام دعاء، فما هي الحاجة إلى التفصيل في هذا الصراط المستقيم؟ يعني المقام هو مقام دعاء اهدنا الصراط المستقيم، يعني اللهم اهدنا الصراط المستقيم. لماذا حصل بيان وتوضيح وتفسير لهذا الصراط المستقيم، مع أن الدعاء يعني يقوم به الداعي للمدعو، والمدعو يعرف الصراط المستقيم وأنه صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فذكر رحمه الله في ذلك فائدة، وهي أن شرح الصراط المستقيم هنا مع أن المقام مقام دعاء، القصد منه هو الداعي أن يتذكر حقيقة هذا الصراط المستقيم، وكأن الداعي عندما دعا الله عز وجل وهو يقول اهدنا الصراط المستقيم استحضر حقيقة هذا الصراط، وأنه صراط المنعم عليهم وأنه بعيد عن صراط المغضوب عليهم والضالين. وفي هذا دلالة على نوع من التوسل بالإيمان بحقيقة هذا الصراط. هل يمكن، هنا مسألة، هل يمكن أن نأخذ من هذا الاستنباط الذي ذكره ابن القيم أو من هذه المسألة التي أشار إليها أن بعض الذين يدعون في القنوت عندما يقولون اللهم أصلح شباب المسلمين ثم يفصلون في هذا الإصلاح وإبعادهم عن الفتن ونحو ذلك من التفصيلات الدقيقة، وأحيانا تشبه الشرح أو التفصيل، أو مثل اللهم اهدي مثلا فتيات المسلمين وأبعدهن عن التبرج والسفور والانخداع بأفكار المنحرفين ونحو ذلك من الأمور التي يكون فيها شيء من التفصيل. هل يمكن أن يؤخذ من هذه الآية دليل على جواز هذا العمل؟ يمكن أن يؤخذ من هذا بشرط أن لا يكون هناك توسع فيها، لأن بعض الأئمة قد يقنت فيفصل ويحول دعاء القنوت إلى موعظة، وقد يعتدي في الدعاء بحيث أنه ينسى أنه في حال الدعاء. لكن لو أنه أثناء الدعاء فصل في أحد أدعيته بحيث أنه يوضحه تفصيلا لا يخرج عن مقصود الدعاء فإن هذا لا بأس به، فإن هذا لا بأس به، ويمكن أخذ ذلك من هذه الآية في قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. لكن التوسع في ذلك إلى درجة أنه يحول الدعاء إلى موعظة أو يحوله إلى نصيحة أو يحوله أحيانا إلى يعني كأنه خرج عن مقصود الدعاء، هذا لا شك أنه ليس من الأمور المستحبة في الدعاء، لأن الدعاء المقصود منه الطلب من الله سبحانه وتعالى، وإنما يكون إذا أراد أن يفصل أن يكون هناك شيء مختصر توضيحي مثل الذي حصل في هذه الآية. المسألة الثانية التي تحدثنا عنها هي مسألة الغلو، والغلو في الأنبياء والصالحين هو أحد أسباب الشرك، ولهذا أول شرك وقع في البشرية كان بسبب الغلو. فأول شرك وقع في البشرية هو الشرك الذي وقع في قوم نوح، فإن الله عز وجل أنزل آدم إلى هذه الأرض واستمر هو وبنوه على التوحيد 10 قرون، يعني 1000 سنة، ثم حدث الشرك. وقد حدث الشرك في قوم نوح، وذلك عندما مات بعض الصالحين فيهم فجاء الشيطان ووسوس إلى من حزن حزنا شديدا لموت هؤلاء الصالحين بأن ينصبوا على أشكال هؤلاء الصالحين تماثيل، هذه التماثيل لا تعبد وإنما تذكرهم بهؤلاء الصالحين وتدفعهم إلى العمل الصالح. ثم لما توفي ذاك الجيل وجاء الجيل الذي بعده ونسي العلم، جاء الشيطان إلى الجيل الجديد وقال لهم إن آباءكم كانوا يدعون هؤلاء ويستغيثون بهم ويستشفون بهم فيشفون، ويستسقون بهم فينزل المطر، فعبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى. ولهذا أرسل الله عز وجل إليهم نوحا يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وهذا يدل على أن أول شرك وقع في الأمة كان بسبب الغلو في الصالحين، ولا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هؤلاء أسماء رجال صالحين كانوا في قوم نوح كما قال ابن عباس رضي الله عنه. فلما ماتوا جاء الشيطان إليهم وقال اعملوا على أشكالهم تماثيل. فلما مات ذاك الجيل ونسي العلم جاءهم وقال إن هؤلاء كانوا يعبدونهم ويستسقون بهم فيسقون ويطلبون بهم فيعطون، فعبدت من دون الله. وكان أول رسول أرسله الله هو نوح عليه السلام. فلم يكن الشرك الذي وقع في البشرية لم يكن في اعتقاد وجود إله، يعني وجود خالق غير الله عز وجل، ولم يكن الناس ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى، وإنما أول شرك وقع في الأمة كان الشرك في عبادة غير الله سبحانه وتعالى. ثم ما يزال الشرك في الغلو مستمر في الأمم السابقة، وكل تقريبا الأمم الغالية كانت من أعظم أسباب شركها هو الغلو الذي وقع عندهم في الصالحين أو في أنبيائهم، كما حصل في فعل النصارى عندما غلوا في المسيح وقالوا ابن الله، وعندما غلت اليهود في عزير وقالت ابن الله. وهكذا الفرق الضالة في حياة المسلمين كان من أعظم انحرافهم عن الحق هو الغلو الذي حصل فيهم. يعني الغلو أحد أسباب الافتراق التي وقعت في الأمة، الغلو والجهل واتباع الهوى ونحو ذلك هي الأسباب التي أوقعت الأمة في الانحراف. فالشيعة غلوا في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقالت السبئية فيه أنت، قال من أنا؟ قالوا أنت الله، فغضب غضبا شديدا وحرقهم بالنار رضي الله عنه. واستمر الغلو في الشيعة وأصبحت من أكبر الطوائف الغلاة، فهم يغلون في الأئمة من بعد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يغلون في الحسن والحسين، ويغلون في أبنائهم مثل علي بن الحسين ومثل محمد بن علي بن الحسين ومثل جعفر الصادق، وأبنائه من بعده كموسى الكاظم مثلا وغيرهم. ووصل بهم الغلو إلى درجة اختراع عقائد لم ينزل الله عز وجل بها من سلطان، ووصل بهم الغلو في هؤلاء إلى درجة تكفير الصحابة وإلى درجة الطعن في سادات الأمة. فلما طعنوا في كل الصحابة تقريبا إلا مجموعة يسيرة، أشكل عليهم النقول الأحاديث التي نقلوها عن النبي صلى الله عليه وسلم فألغوها، وقالوا هذه كل الأحاديث التي نقلها أبو هريرة وعمر بن الخطاب وعائشة رضي الله عنها وغيرهم وأنس بن مالك وغيرهم، كل هذه النصوص غير مقبولة لأن الذين نقلها كفرة. طيب كيف إذن نعمل بالدين؟ قاموا حينئذ وأرادوا تأسيس علم خاص بالسنة ينقلونها عن أئمتهم، فتورطوا في الكذب والعياذ بالله. ولهذا يعتبر الشيعة من أكذب الطوائف، يقول عنهم شيخ الإسلام رحمه الله هؤلاء لا عقل لهم ولا نقل، يعني لا عقل لهم يبعدهم عن الخرافات، ولهذا عندهم عقائد خرافية بدرجة كبيرة جدا، ولا نقل لهم يعصمهم من الوقوع في البدع. ولهذا لما ترجع إلى كتب الشيعة مثل بحار الأنوار أو الكافي تجد أنها نصوص ينقلونها لا زمام لها ولا خطاب، لا تدري من نقلها ولا تعرف أسماء من نقلها. ولهذا حاولوا أن يقلدوا أهل السنة، طبعا هم يكفرون علماء أهل السنة، يكفرون البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي، ويكفرون نقلة الحديث، إذا كفروا الصحابة فمن نقل عن الصحابة يكفرونه، ومن نقل عن من نقل عن الصحابة يكفرونه، ومن نقل عنهم مدون الحديث مثل البخاري ومسلم والترمذي والإمام مالك وغيرهم، كل هؤلاء يكفرونهم. طيب إذن ما هو العمل؟ قاموا بوضع يعني كل ما يأتي إمام من أئمتهم، ولهذا الزندقة والنفاق في الشيعة أكثر منه في أي طائفة أخرى، قاموا بتدوين نصوص كما قلت لكم ليس لها خطام ولا زمام، لا يعرف ناقلها ولا يعرف، فقاموا بوضع أسانيد لها، وأسانيدها يعني أسانيدها التي وضعوها كتبوا فيها رجال غير معروفين بنقل الحديث، وغير معروفين بنقل السنة، وغير معروفين في الأمة الإسلامية يعني تأليف أو تصنيف أو رعاية للسنة، وإنما هم مجاهيل وهم أسماء محدودة. ولهذا ألف بعضهم كتب في الرجال محاكاة لأهل السنة في كتب الرجال، يعني إذا كان أهل السنة عندهم كتب في الرجال مثل تهذيب التهذيب مثلا أو الكمال أو التاريخ لابن معين أو نحو ذلك من أو رجال البخاري مثلا أو غيرهم، قاموا هم ووضعوا كتب لكنها تدور حول أسماء معينة ومحصورة ومعروفة، معروفة عندهم يعني يتكرر ذكرها لكنها غير معروفة واقعيا في حياة المسلمين، وحاولوا يحاكون أهل السنة في صناعة مصطلح للحديث. ولهذا في الحقيقة التشيع مع مرور الزمن أصبح دينا آخر غير دين الإسلام، يعني مع الزمن أصبح دين مستقل له مصادره الخاصة وله نقلته الخاصة، وله ولا يعترفون بأي نقل من نقول المسلمين المعروفة. ولهذا أنت إذا جئت إلى المسلمين ستجد أن الذي يمثل المسلمين هم أهل السنة، وهم إذا قيل لك المسلمون من هم؟ ما هي مصادر المسلمين؟ القرآن والحديث، والحديث الذي هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قيل لك أين مصادره عند المسلمين تقول البخاري ومسلم الذين دولوا هذه النقول، البخاري نقل عن شيخي وشيخه نقل عن شيخي وشيخه نقل إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الشيوخ لهم كتب، لهم كتب، كل واحد منهم لديه كتب ويحدث من كتبه، نعم يحفظ هذه الكتب لكن هناك تدوين لها. ولهذا تجد أن الكتب التي اشتهرت عند علماء الإسلام وعند المسلمين مثل البخاري ومسلم والترمذي والنسائي ومسند الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وموطأ مالك، هذه من أشهر الكتب، لكن هناك كتب أخرى نقلت بالأسانيد أيضا لا يعرفها إلا من له عناية بها، مثل منتقى بن الجارود مثلا، ومثل مثلا مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق والجامع لمعمر بن راشد الصنعاني، وهناك أجزاء عبارة عن كتب صغيرة، هناك مسانيد أخرى غير مسند الإمام أحمد مثل مسند أبي يعلى ومسند مسدد ابن مسرهد ومسند الطيالسي وغيرها من الكتب الكثيرة التي صنفت من نقلة الحديث، وهي يعني من الناحية أنت عندما تنظر إلى هذه الكتب يكون نظرك فيها من جهتين، الجهة الأولى ما فيها من العلم، ما فيها من العلم والكلام في الرجال والتقعيد والنقد ومعرفة الصحيح من الضعيف، وأيضا هناك نظر آخر وهو يدل على صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذه الكتب مع تفرق أصحابها في الأقطار ومع اختلافهم في الأزمان ومع اختلافهم في البقاع والأماكن إلا أنها متطابقة ومتوافقة ومتشابكة، يعني تشبه إلى درجة كبير الشبكات الآن التي في البرامج الإلكترونية، يعني تجد لو أردت أن ترجع إلى هذه الكتب لوجدت علامات التوافق والتواطؤ، مع أنه يستحيل أن يتفقوا ويتواطؤوا عليها، وهذا له دلالة وهو أن هذا الدين حق، وأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حق، وأن هؤلاء النقلة لا يكذبون، فإنه لا يستطيع أحد في مثل هذه الصورة أن يكذب، لأن الذي يكذب يتبين كذبه مباشرة، ما يستطيع. وإذن علوم السنة في الجملة متواترة، وطرق العلماء في النقد وفي الكلام في الرجال ونحوها متواترة. نعم التفصيلات ليست كذلك، والتفصيلات يقع الخلاف بين أهل العلم فيها، لكن في الجملة تجد أنها متواترة، يستحيل أن يتواطؤوا فيها على الكذب. وهذه كما قلت إحدى العلامات التي تدل على صحة هذا الدين وعلى صدقه، وعلى أن أهل السنة والجماعة هم الذين يمثلون الإسلام والمسلمين. وأما هذه الطوائف مثل الشيعة الذين انشقوا عن المسلمين ووضعوا لهم كتب مستقلة يستقون منها ونصوص غير معروفة، لا يأخذون أصلا النصوص إلا عن ما يسمونه المعصوم، والمعصوم عنده أئمتهم، وينقلون وينسبون إلى جعفر الصادق نصوص لا يعرف من قائلها وهل قالها فعلا أو لم يقلها، ويحصل فيها من التناقض الشيء الكثير، ويحصل فيها من التعارض، ويحصل فيها من ما يبطل بعضها بعضا. يعني دين مختلف ما عند الشيعة يمكن اكتشاف باطله بكثرة الاطلاع على ما عندهم من العقائد والأفكار وطرق الاستدلال وطرق إثبات هذه المعلومات، يمكن اكتشاف أن ما هم عليه باطل. الشاهد في الموضوع أن الشيعة من أكبر طوائف الغلاة من الفرق المنتسبة إلى الإسلام، والشيعة يتبعها الإسماعيلية، والإسماعيلية كما سبق أن أشرنا أن الإسماعيلية هم الباطنية، والباطنية طوائف، من طوائف الباطنية الإسماعيلية، من طوائف الباطنية النصيرية والدروز، وهؤلاء الطوائف ابتعدوا كثيرا عن طبيعة هذا الدين وعن يعني أصوله ومصادره وعقائده الأساسية. هم يؤلهون بعض المخلوقات، وهم يأخذون عقائدهم من الفلاسفة وأصحاب الديانات الوثنية الأخرى. هؤلاء في الحقيقة هم ينتسبون إلى الإسلام اسما فقط، ولهذا كفرهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتوى شهيرة موجودة في المجلد 35، وأنصح بالاطلاع عليها. أشار فيها رحمه الله إلى أن هؤلاء أكفر من اليهود والنصارى، أكفر من اليهود والنصارى، وبين سبب كفرهم وهو اعتقادهم بألوهية بعض الأشخاص وإنكارهم للبعث ونحو ذلك من العقائد. النصيرية مثلا يشابهون النصارى في التثليث، يقولون الإله ثلاثة، الإله ثلاثة، محمد وعلي بن أبي طالب وسلمان الفارسي، ولهذا يرسمون ولهذا يضعون يعني الثالوث هذا بطريقة رمزية، يكتبون ميم عين سين، يعني ميم من محمد وعين من علي وسين من سلمان الفارسي. قد يقول بعض الناس نحن نفهم يعني لماذا أله مثلا النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أنه النبي عند المسلمين وله مقام وتعظيم، وأيضا أله علي لأنهم امتداد للشيعة، فلماذا سلمان الفارسي بالذات؟ نقول لأن أصلا عقيدة هؤلاء مأخوذة من الفرس، هؤلاء في الأصل مجوس، يعني أصل دين الشيعة هو يعني الذي صنعه هو زنادقة المجوس الذين دخلوا في الإسلام بعد تحطيم مملكة فارس. ولهذا مما يؤكد هذا كرههم البغيض لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. لماذا تخصيص عمر رضي الله عنه بالبغضاء والكراهة الشديدة، وينسبون إليه شيئا لا يخطر على بال الإنسان؟ يعني هؤلاء قبحهم الله، يقولون أن فيه رضي الله عنه مرض لا يشفيه إلا مني الرجال كما يقولون، هؤلاء من زنادقة يعني. ولهذا هؤلاء دينهم الأساسي الذي وضعه هو المجوس، هم المجوس. لما الذي حطم مملكة كسرى هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه رضي الله عنه هو الذي تحقق على يده استجابة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل إلى كسرى نصيحته وكتابه فمزقه، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم مزق ملكه. فكان تمزيق ملكه على يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كان في زمن عمر الهرمزان أحد قادة الفرس سجينا، فاستشاره عمر: إذا كان عندك نسر كبير فكيف تقتله؟ أو يعني كأنه يعني يكني به عن بلاد الفارس. قال: يا أمير المؤمنين، إذا قصصت جناحيه فإنه لا يتحرك. قال: كذبت يا عدو الله، لكن إذا ضربت رأسه ماتت أجنحته. وفعلا ركز عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى أسقط المدائن، فلما سقطت المدائن انحلت البلاد الأخرى كلها واستسلمت، وكلها دخلت تحت يعني ملك المسلمين وإمرتهم. فأبغضوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بغضا شديدا، وخصوصا أن المجوس معروفين بالبغض والحقد، واستمر هذا الحقد. فلما دخلوا تظاهر بعضهم تظاهر بالدخول في الإسلام، قامت حركة الزندقة من هؤلاء. ولهذا المهدي أسس ديوانا خاصا سماه ديوان الزنادقة، لأنه في زمانه انتشرت حركة الزندقة بشكل كبير. وتاريخيا دولة بني العباس يعني وصل العباسيون إلى الحكم عن طريق هؤلاء الزنادقة، يعني عن طريق الموالي من الأعاجم والفرس. وكان الشعار الذي رفعوه هو محبة آل محمد صلى الله عليه وسلم. فلما استولوا على الحكم وكانوا هم من آل العباس، قاموا بعملية تصفية واسعة لهؤلاء، قاموا بعملية تصفية واسعة. قتلوا أبو مسلم الخرساني، قتله المنصور بيده، وقتلوا مجموعة من القادة ومجموعة من وأسس المهدي ديوانا سماه ديوان الزنادقة يتتبع هؤلاء. وكان منهم أدباء مثل ابن المقفع مثلا، وكان منهم يعني شخصيات شهيرة أظهرت مجموعة من الطوائف، منها الخطابية. والخطابية هؤلاء غلوا في أحد أبناء علي بن أبي طالب وهو محمد بن الحنفية، وادعوا فيه الإلهية. فقام هؤلاء بحركة زندقة واسعة هي التي أثمرت هذا التشيع الموجود. إذن التشيع أحد طوائف الغلاة الكبرى. من طوائف الغلاة أيضا الخوارج، فالخوارج طائفة من طوائف الغلاة. كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كفروا علي بن أبي طالب وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا أنهم حكموا بغير ما أنزل الله، وكانوا يعني مجموعة من المتشددين الجهال، يعني لم يكن لديهم علم، كان فيهم عبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ثبت عنهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 10 أحاديث، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم سماهم كلاب النار والعياذ بالله، وقال: لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، مع أنهم عباد. وسبب الغلو عندهم هو التشدد، تشدد على غير علم وعلى غير اتباع للسنة، وعدم توقير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء. الخوارج ظهروا أول ما ظهروا بقضية التكفير، يكفرون المسلمين، يكفرون من يرتكب في كبيرة من الكبائر. ثم تطور وضعهم حتى أضافوا إلى عقيدة التكفير الاعتزال. والخوارج بمنهجهم المتشدد القاسي جدا ما كانوا يستمرون فترات طويلة، ولهذا أكثر طوائف الخوارج استمرارا الآن هم الإباضية الموجودون الآن في عمان وفي غيرها. وسبب استمرار الإباضية هو أنهم أقل غلوا من الخوارج. الإباضية عقيدتهم في المؤمن العاصي هو أن المؤمن العاصي يكون يعامل في الدنيا معاملة المسلمين ويسمى كافر، لكن يقولون هذا الكفر كفر النعمة، يعامل في الدنيا على أنه مسلم من حيث الزواج ومن حيث الإرث ومن حيث التعامل معه، لكنهم يعتقدون أنه إذا مات على معصيته دون توبة فإنه يوم القيامة يكون من المخلدين في النار مثل الكفار، وهذه عقيدة الخوارج. فهم افترقوا في مسألة التطبيق في الأحكام الدنيوية، وسبب يعني شدة منهج الخوارج وعدم تحمل الناس له هو التعامل الدنيوي. فهم يتعاملون مع الناس بقسوة بالغة، يختلفون مباشرة، يكفر بعضهم بعضا ويرتبون عليها القتال، ويرى أنه إذا قتله فهو شهيد، أنه إذا قتل هو شهيد، وإذا قتل، ولهذا قتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قتلوا عبد الرحمن بن ملجم، وكانوا يتفاخرون بقتل علي، بقتل ابن ملجم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويعتقدون أنه ولي من أولياء الله. تخيلوا شخص يقتل أفضل الناس في زمانه وهو علي بن أبي طالب، ويعتقدون فيه أنه ولي من أولياء الله. ثم استمر الغلو في هذه الطائفة فأصبحوا أنواع، منهم أشخاص لا يعني انعزلوا عن المجتمع، يسمون أنفسهم التوقف والتبين، يقولون نحن نتوقف في الناس، إذا شافوا العاصي يتوقفون فيه، لا يكفرونه ولا يجعلونه مسلما، والتوقف ليس مذهبا، إما يكون مسلم أو كافر، ما هناك وسط. إذا أظهر أمور الإسلام فإنه يكون مسلم، وإذا أظهر أمور الكفر فإنه يكون كافرا، وإذا كان مسلم في الظاهر وأظهر شيء من أمور الكفر فإنها تقام عليه الحجة، فإن لم يعني يرجع فإنه يحاكم ويحكم عليه بالكفر. أما أن يكون هناك إنسان يقولون مجهول الحال، لا هذا. ولهذا لما ظهرت يعني حركة التكفير في العصر الحديث، أول ما ظهرت ظهرت في السجون المصرية بعد عام 1965، يعني بعد الحملة الواسعة التي قام بها النظام المصري في زمن جمال عبد الناصر، واعتقل الأخوان المسلمين بشكل كبير جدا، وقام بعملية تعذيب كبيرة لهؤلاء، وظهر في هؤلاء مجموعة لم يكونوا من أهل العلم الشرعي، بعضهم مهندس زراعي، وبعضهم كان طبيب بيطري، وبعضهم متخصص في الهندسة المدنية، ليس عندهم علم شرعي، لكن بسبب الحنق والكره والبغض لهذا النظام الذي ظلمهم وآذاهم وأهانهم بهذا الأسلوب، قرروا أولا تكفير النظام، ولم يكتفوا بتكفيره وإنما وسعوا الدائرة حتى كفروا الشعوب التي تكون تحت هذه الحكومات، وقالوا لأنها ساكتة عن هذا الكفر، ثم وسعوا الأمر حتى كفروا التاريخ الإسلامي بأكمله، ثم جاءوا ببدع في غاية الغرابة، منها الدعوة إلى الأمية، يقولون النبي صلى الله عليه وسلم كان أمي، ما يقرأ ولا يكتب، ولهذا التعلم والقراءة والكتابة بدعة، ولا يجوز للإنسان يتعلم ولا يقرأ ولا يكتب. وادعى شكري مصطفى بأنه المهدي المنتظر، ونحو ذلك من أنواع الغلو التي في غاية الغرابة. وقالوا هم جماعة المسلمين وما سواهم فإنه لا يكون منهم، ومن خرج منهم فإنهم يلاحقونه حتى يقتلونه. ثم قاموا بحركة يعني طبعا اخترقهم لما خرجوا من السجون، النظام المصري تركهم ثم اخترقهم بعد ذلك، حتى ورطهم في قتل الشيخ محمد حسين الذهبي، وهو من علماء الأزهر ومؤلف كتاب المفسرون، التفسير المفسرون، فلما قتلوه قام بعملية تصفية وجمعهم جميعا وأعدم من وجده منهم، وبعضهم انتقل إلى البلاد الأخرى، وقام يعني دعوة يعني بعض الناس، حتى أنهم لا يصلون خلف المسلمين، يعني إذا جاء في مسجد لا يصلي مع المسلمين، لأنه يعتقد أن هذا الإمام غير مسلم. لماذا غير مسلم؟ غير مسلم لأنه لم يتبين حاله. طيب كيف يتبين حاله؟ لازم تختبر المسلمين، إذا كان عدد المسلمين مليار، معناها أنك لازم تختبر المليار هؤلاء واحد واحد حتى تحكم بإسلامهم. من أين هذه البدعة الغريبة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا
فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا، يكفي الأمور الظاهرة. أما الأمور الباطنة فلا يعلمها إلا الله. لما قال الرجل لا إله إلا الله وقتله، قال أشققت عن قلبي عندما قال إنما قالها تعوذا، مع أنه قد يكون فعلا قالها تعوذا. يعني الرجل لما قتله أسامة بن زيد كان في معركة، ولما انهزم هرب، فطرده أسامة، فحالت بينه وبينه شجرة. يعني تخيل أنت شخص من الكفار، يعني شخص أمامك من الكفار يقاتلك، وأثناء القتال سقط سيفه، ما بقي إلا أن تقتله فيهرب، يعني ما زال على الكفر، فيحول بينك وبينه شجرة إلى الآن على الكفر، وينظر إليك وهو متيقن أنك ستقتله فيقول لا إله إلا الله فيقتله. يعني الحالة الموجودة يعني فعلا تدعو إلى أنه يعني يصير عنده غلب الظن أنه قالها تعوذا، خائف من السيف، يريد أن يكف القتل عن نفسه. لكن حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يقتل إنسان ولا يتهم إنسان نطق هذه الكلمة، قال أشققت عن قلبه، يعني فيه احتمال أن يكون قالها صحيح، يعني قالها موقن بها، قالها وهو يريد الإسلام. ما دام فيه احتمال ولو 1% ما يجوز قتله. ولو ترك الناس للاحتمالات لأباد الناس بعضهم بعضا لمجرد الاحتمالات. وكم يحصل من الخطأ في التقدير، والخطأ في الظن، والخطأ في التفكير، والخطأ في ولهذا دين الله عز وجل لم يترك لاحتمالات الناس ولتقديرهم السيء ولظنهم السيء. ثم استمر الغلو ولا يزال الغلو موجود إلى الآن. وأحيانا قد يوجد غلو عند بعض المنتسبين إلى السنة لا يخرجه عن البدعة، لا يخرجه حتى يصبح طائفة مستقلة. يعني أحيانا قد يوجد شخص لديه غلو، هذا الغلو لا يجعله طائفة، يعني كما يحصل عند الغلو في بعض التيارات الجهادية. الآن بعض التيارات الجهادية لديها نوع من الغلو، الغلو في التعامل مع العلماء مثلا، وذمهم وثلبهم ونقدهم. أحيانا يصل الغلو إلى درجة نقد من يخالفهم. ووصل الحال ببعض هذه التيارات الجهادية في بعض نقاط التماس في البلاد الإسلامية المحتلة إلى درجة أنهم يقاتلون إخوانهم من المجاهدين، وقد يقتلون بعض إخوانهم من المجاهدين. وهذا كله من الغلو، وكله مبني على الظنون السيئة. يعني يحصل أحيانا في بعض البلاد الإسلامية، يعني خذوا مثال العراق مثلا، قد يوجد بعض الحركات الجهادية لديها شيء من الغلو، فتقوم بقتل بعض العناصر الأخرى من الجماعات الجهادية الأخرى لأنها لا توافقها، لأنهم لا يوافقونهم. وكلها مبنية على الغلو، التوسع في الدماء، التوسع في السب والشتم والثلب، التوسع في التكفير ونحو ذلك بدون تقدير صحيح. هذه كلها تعتبر من أشكال الغلو وأنواعه. ولهذا يعتبر الغلو من أعظم الأسباب التي يعني حصل بها الانحراف، سواء في الأديان كما حصل عند اليهود والنصارى وعباد الأنبياء والصالحين، أو في القضايا الكلية والقواعد الأساسية في الشريعة كما حصل عند الشيعة والخوارج وبطوائفهم المتعددة، أو كما حصل عند بعض المنتسبين إلى السنة ممن توسع فيما يتعلق بالدماء والنقد والذم والثلب للعلماء، كما يحصل عند بعض يعني مجموعات من الشباب الآن الذين يتعجلون في اتهام العلماء بالبدع والطعن والثلب فيهم، حتى أن بعض الشباب تحول إلى أنه يتدين لله بسب هؤلاء وشتمهم. أحد الكتبة فتنه الله والعياذ بالله بأنه تخصص في أحد أعلام السنة في هذا العصر، يقدح فيه ويسب فيه ويتهمه بالبدع، يعني ترك نشر السنة وترك العلم الصحيح وترك نشر الخير، وترك تعليم الناس وترك دعوة الناس إلى العقيدة الصحيحة، وأصبح متخصص في عالم من علماء السنة توفي يذم فيه ويسلب فيه في كل وقت. أليست هذه فتنة له؟ أليس هذا ابتلاء له ولأمثاله؟ بدون شك أن هذا أكبر ابتلاء. يعني يترك يعني شعب الإيمان المتعددة وصنائع المعروف والعلم الصحيح المتفق عليه ويتخصص في واحد يظن أنه من أعظم أسباب مثلا الإرجاء أو من أعظم أسباب يا أخي حذر من الإرجاء، حذر من المذاهب المنحرفة بكل أنواعها، لا تحذر من مذهب وتجامل المذهب. الإنسان يكون صادق صاحب السنة دائما على منهج مستقيم، أما أنه يجامل بعض المذاهب ويحذر من مذاهب أخرى ويقع في التناقض بهذا الأسلوب. الشاهد في هذا الكلام كله هو أنه قد يوجد أحيانا في سلوك بعض المنتسبين إلى السنة شيء من الغلو يحتاج إلى علاج. إذن الغلو مشكلة كبيرة وليست يعني المشكلة السهلة، يرجع علاجها إلى عدة أمور. الأمر الأول تعلم العلم الصحيح، فإن العلم من أعظم الأمور الواقية من الغلو. والمقصود بالعلم ليس هو حفظ المسائل المجردة، وإنما المقصود بالعلم الفقه الدقيق لمراد الله ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعرفة المقاصد الشرعية، ومعرفة الضوابط العلمية، ومعرفة ما يخرج من السنة وما لا يخرج، ومعرفة مدارج الاجتهاد، ومعرفة مراتب العلماء، ومعرفة يعني تفسير القرآن وشرح السنة بطريقة صحيحة. العلم هذا العلم الصحيح هو الذي يهدي الإنسان ويبعده عن الغلو ويوصله إلى التوسط. الأمر الثاني التربية والتزكية والخوف من الله سبحانه وتعالى، فإن من أعظم أسباب الغلو قلة الخوف من الله، فإن قلة الخوف من الله تدفع الإنسان للمبالغة والتجاوز. لكن إذا كان الإنسان فيه خوف من الله وفيه تزكية لنفسه وفيه استذكار دائم للموت ومعرفة لما يعده الله عز وجل، تجد أنه يضبط لسانه ويضبط قلبه ويضبط قلمه ويضبط نفسه ويضبط فكره، فتجد أنه منضبط بأمر الله سبحانه وتعالى لا يتجاوز. فإن طالب العلم لا يقول قولا يريد منه الانتقام، خصوصا من الأقوال الدينية. يعني دين الله ليس فيه انتقام، أنا أغضب من شخص أنسبه إلى حكم من الأحكام، أحكام الله أحكام شرعية منضبطة ليس فيها مجال للغضب ولا مجال للفرح، هي ليست راجعة إلى الحب والبغض، هي راجعة إلى معرفة حكم الله بالتفصيل. ما هو إذا غضبتنا على شخص لوجود خطأ عنده أبالغ في خطأه حتى أكفره أو أبدعه، وإذا أعجبني شخص فرحت به حتى لو كان عنده بدع شنيعة وأقربه حتى أجعله من أهل السنة. العواطف هذه يجب أن تكون منضبطة بخشية الله وبالعلم الشرعي، بخشية الله عز وجل وبالعلم الشرعي التي يضبط يعني هذا الأمر. الأمر الثالث وهو من الأمور يعني المهمة بعد العلم الشرعي وبعد تزكية النفس، هو تعويد الإنسان لنفسه على التوازن، أن يكون شخصية متوازنة في كل أحوال، شخصية لا يبالغ في نقل الخبر، لا يبالغ في تصور المسألة، لا يبالغ في تكييفها، لا يبالغ في مآلاتها وما تترتب عليه، وإنما يكون شخصا علميا منضبطا كما يسمونه في العصر الحديث موضوعي، يعني شخص موضوعي بحيث أنه يعرف حدود الأمر دون زيادة أو نقص. والتوازن مهم جدا من الناحية الشخصية ومن الناحية النفسية في حياة الإنسان. هذا ما يتعلق باختصار في موضوع الغلو. وبقية الرسالة كلها هو كما أشرت هي عبارة عن أمثلة ونماذج من النصوص فيها بيان لحقوق الأنبياء من الطاعة والتعزير والتوقير والاحترام ونحو ذلك، وبيان حق الله عز وجل العبادة والخوف والرغبة والرهبة والتفريق بينها، وبيان ما يدخل في معنى العبادة مما اختص الله عز وجل به كالاستعانة والتوكل والتوبة والاستغفار ونحو ذلك من معاني الألوهية، وأصناف العبادات المتعددة مثل السجود والركوع والتسبيح والدعاء والقيام ونحو ذلك، وأن ما حصل من طوائف الغلاة، طبعا من طوائف الغلاة أيضا في هذا الباب الصوفية، الصوفية من طوائف الغلاة الكبار الذين غلوا في الأنبياء وغلوا في الأولياء حتى جعلوا منهم آلهة تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، وكل هذا يعتبر من الغلو. والغلو الذي يخرج عن الإسلام هو الذي يفضي إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى، أو يفضي إلى جحود ما أنزل الله سبحانه وتعالى وما أمر به. بهذا نكون انتهينا من هذه الرسالة، يمكن الرجوع إليها وقراءتها قراءة يعني فاحصة، لكن هذا هو أهم ما في هذه الرسالة، وسنكمل إن شاء الله بقية المسائل في اللقاءات القادمة بإذن الله تعالى. يقول: سمعنا في نشرات الأخبار عن طائفة الأحمدية في أندونيسيا، وخرجت مظاهرات حاشدة هناك تنكر على هذه الطائفة. الأحمدية طبعا يعني تطلق في الغالب في العصر الحاضر على القاديانية، لأنهم نسبة إلى أحمد غلام ميرزا القادياني، وهم الذين يدعون أن أحمد غلام ميرزا القادياني يوحى إليه وأنه نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وأن دين المسلمين الآن هو دين الديانة المحمدية، وأما هذه الديانة التي جاءوا بها فهي الديانة الأحمدية نسبة إلى أحمد غلام ميرزا، فهم لا يعتقدون بأن النبوة ختمت بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقوم أحمد ميرزا غلام القادياني بالدعوة إلى نبوته، وقد أجمع العلماء على تكفير هذه الطائفة وخروجها عن الإسلام. ما معنى أهل السنة والجماعة؟ أهل السنة والجماعة معناها الذين التزموا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبإجماع المسلمين على الحق، ولم يخرجوا عن سنته عليه الصلاة والسلام بعقيدة بدعية أو بفعل منافي لها. وبناء على هذا فإن أهل السنة لهم وصفان: الوصف الأول الالتزام بالسنة، والوصف الثاني الالتزام بالجماعة. والمقصود بالجماعة هو اجتماع المسلمين على اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فأهل السنة يحرصون عليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رغب عن سنتي فليس مني، ويحرصون على الجماعة لأن التفرق في الدين إنما حصل من أهل البدع والضلالة، هم الذين افترقوا عن السنة وعن جادتها. كان المسلمون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يسيرون على جادة واحدة، فقامت هذه الفرق وافترقت عن السنة وخرجت عنها. يقول: هل أكثر الأتباع هم أهل السنة والجماعة؟ إيش يعني أكثر الأتباع؟ إذا كان قصده أكثر الناس، المسلمون ممن لم ينتسب إلى طائفة من الطوائف الباطلة فهو من أهل السنة والجماعة، حتى لو وقع في خطأ وخلل. أي مسلم لا ينتسب إلى مذهب من المذاهب وفرقة من الفرق مثل الشيعة أو الصوفية أو الأشاعرة أو المعتزلة أو غيرها من المذاهب المنحرفة وهو مسلم، فإنه من أهل السنة، حتى لو كانت امرأة أو عجوزا أو شابا أو عربيا أو عجميا، فالإسلام هو السنة. هؤلاء خرجوا عن السنة، هؤلاء خرجوا عن السنة. هذه إحدى الأخوات تقول بأنها يعني
قرأ يعني استمعت إلى شرح الشيخ عبد العزيز الراجحي لكتاب الإيمان في إذاعة القرآن وأيضا كتاب آخر وسجلت يعني كثير من المعلومات، لكنها لم تستمر ويعني فرطت في هذا، فتسأل يعني ما هو التوجيه. طبعا طلب العلم دائما يحتاج إلى متابعة ويحتاج إلى تنظيم للوقت وللجهد، والإنسان المهم هو أن يتقن ما يقرأه ولا يكثر على نفسه. أبو حنيفة رحمه الله أوصاه شيخه حماد بن أبي سليمان، قال له: احفظ في كل يوم 3 مسائل سيحصل لك بعد زمان علم كثير. أهم شيء هو أن الإنسان يحدد لنفسه وقتا ويحدد مسائل ولا ينقطع. والمشكلة هي أن الأيام تمضي وتمر الأعوام والإنسان يكون مفرط، لكنه إذا حدد لنفسه وقتا وضبطها فإنه سيتقن هذا الكتاب، ثم ينتقل إلى هذا، ثم ينتقل إلى الثاني، ويقوم بعملية مراجعة لهذه الكتب، وسيستفيد بإذن الله تعالى. يقول: أعرف بعض الشباب يبالغون في أخطاء العلماء وسبهم في كلام معه وتقرأه، كأنه يقول تحريض الشباب على الجهاد في العراق، فما أفعل معهم؟ الذي يسب العلماء أو يتكلم عليهم لا شك أنه مخطئ خطأ كبير. إذا كان سب الناس عموما يعتبر معصية من المعاصي، فكيف بسب العلماء الذين هم أفضل الناس وأحسن الناس؟ ثم إننا نجد الآن في هذا الوقت بالذات هجمة شرسة على العلماء من تيارات الفساد والعلمانية والليبرالية وغيرهم، ممن يكره هؤلاء العلماء الذين يحفظون الأمة من الفساد والمنكرات، فيقوم هؤلاء الشباب أيضا بمساعدة هؤلاء في الطعن في أهل العلم. الطعن في أهل العلم عمل خبيث لا يليق بطالب العلم أبدا، والتذرع بأن قد يكون أشخاص مثلا أهل بدع وغيرهم، يا أخي السنة واضحة والبدعة واضحة. أهل البدع لا يسمون علماء، أهل البدع يعني مثلا شيوخ الرافضة ما حد يسميهم علماء، شيوخ التصوف والمتخصصين في التصوف الذين يدعون إلى التصوف ما حد سماهم علماء، شيوخ الخوارج ونحوهم ما حد سماهم علماء. الكلام الآن هو في الطعن الذي يكون في علماء السنة الذي يقع بينهم خلاف أحيانا، وأحيانا قد يقع بعض علماء السنة في خطأ، لكن ليس خطأه مخرجا له عن السنة. يعني السنة ليست مكانا ضيقا بحيث أنه إذا أخطأ الإنسان يخرج منه. يا أخي لو كان بهذه الطريقة كان خطأك أنت يخرجك من الإسلام. السنة فيها سعة الإسلام نفسه، إذا كان المخطئ بالذنوب من الصغائر والكبائر لا يخرج منها بالإسلام، كذلك المخطئ في الآراء لا يخرج من السنة بمجرد خطأه. ولهذا وجد عند علماء الأمة السابقين من أهل السنة وقوع في أخطاء وخلاف بينهم، لكن لا يترتب عليها ذم ولا ثلب ولا طعن ولا سب ولا إخراج من السنة ولا اتهام بالبدعة. اليوم هناك مجموعة من الأشخاص يتعاملون مع شيوخ لأهل السنة كأنه يتعامل مع أهل البدعة المحض، إما يتهمهم بالنفاق أو يتهمهم بالابتداع والضلال أو نحو ذلك من الاتهامات الباطلة. هذا سلوك مشين لا يليق بطالب العلم، وأي أحد يجد يعني أحد من هؤلاء عليه مناصحته وتذكيره بالله عز وجل وتخويفه بالله وتذكيره بأن هذا العمل الذي يقوم به قد يحبط عمله والعياذ بالله، وإذا مات وهو عليه فإنه في خطر. كيف تتكلم في أشخاص قد ربما قد وضعوا رحالهم في الجنة، وبالذات من مات منهم، من يتكلم في الموتى من العلماء؟ هذا سلوك غير جيد، يجب أن يكون لدينا احترام. نعم نحن لا نقدس الناس حتى نجعلهم، حتى لو كانوا علماء نجعلهم لا يخطئون أبدا، لكن تبيان الخطأ شيء والسب والذم والثلب والطعن شيء ثاني. يمكن أن تبين الخطأ إذا كنت تعتقد أنه خطأ باحترام وبأدب، وهذه سلوكيات مهمة جدا يجب أن نتربى وأن نتعود عليها. أكتفي بهذا القدر وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير. بالنسبة للدرس القادم أنا ما أستطيع الحضور لأني مسافر، فنلتقي إن شاء الله في الأسبوع الذي بعد القادم إن شاء الله.